بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في المسألة محل البحث، عندنا استدراك على البحث الماضي. في البحث الماضي كان الكلام فيما إذا طرأ على الإمام طارئ، وقد تعرضنا لمجموعة من الفروع، منها تقديم واحد لإتمام الصلاة بالمصلين على الكلام أنه يكون من المأمومين أو يمكن أن يكون من الخارج. قلنا بناء على أنه لو كان الإمام شخصا من الخارج فكيف يكمل الصلاة مع المأمومين؟ هل يكمل معهم من حيث قطع الإمام السابق عليه، أو أنه يصلي صلاة وهم يلتحقون به، أولى تكون ثالثتهم مثلا، ثانيته تكون رابعتهم مثلا، وهكذا، ثم يشير إليهم فيقوم هو لإكمال صلاته وهم يسلمون. ذكرنا قولين في المسألة، وأشرنا إلى استغراب صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه مما يظهر من كلام العلامة الحلي من أنه يكمل بالمصلين. قلنا بأن كلام صاحب الحدائق أو كلام العلامة الحلي ليس واضحا فيما نسبه إليه صاحب الحدائق. دعنا من هذا كله، الكلام في استغراب صاحب الحدائق. ذكرنا بأن السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة قال بأنه ما فهمه صاحب الحدائق من النصوص في غير محله، فإن المقصود بأنه يكمل من حيث وقع الإمام أو قطع الإمام ليس هو المقصود، وإنما يصلي ثم يشير. واستشهد السيد الخوئي رضي الله تعالى عن لذلك بصحيحة معاوية بن عمار، وانتهينا إلى هنا. في المقام عندنا تعقيب بأن التوجيه الذي أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأنه المقصود يكمل، المقصود أنه يشير لمن هو خلفه حتى ينتهوا من صلاتهم ويقوم ليكمل صلاته، لا ينسجم مع صحيحة جميل الصريحة في خلاف ذلك. صحيحة جميل واردة في المجلد الثامن باب 40 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 2، صفحة 377. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا، شاهدنا، ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال يذكره من خلفه. هذا يعني أن الإمام الجديد جاء ليكمل بالمأمومين ما بقي عليهم، لأنه يصلي صلاته ثم يشير إليهم كما ادعى ذلك السيد الخوي رضي الله عنه. فإذا دلالة هذه الرواية على المدعى انصافا واضحة، وبالتالي صار لا يعلم من أين قطع الإمام السابق فاحتاج إلى تذكير، وهذا يعني أنه في مقام إكمال ما بقي من صلاة المأمومين، لا أنه في مقام الصلاة من جديد وهم يكملون على وفق صلاته. إذن ما أفاده صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة منسجم تماما مع صحيحة جميل، وبالتالي يكون الحكم المذكور مستغربا، وهذا هو المحتمل، أن مقصود الأصحاب أنه يكمل من حيث قطع لا أنه يبدأ من جديد. الذي يهون الخاطب أن المسألة غير صريحة في كلماتهم، يعني لا يظهر من كلمات الأصحاب عنونة المسألة، فبالتالي يرتب أثر. حتى العلامة الحلي الذي قد أشار إلى المسألة ليس واضحا من أنه يقول بالإكمال من حيث قطع الإمام، فقد عرفت فيما مضى استظهار صاحب الحدائق. يبقى الكلام ماذا يعمل مع الرواية الموجودة بأيدينا؟ قل رواية جميل عبارة عن خبر شاذ لا يعمل به ولا يعمل على وفقه. وبالتالي المتعين هو كلام السيد الخوئي لأنه على طبق القواعد، لكن لا من باب ما أشار، وإنما هو على طبق القاعدة كما بينا. هذا ما أردت بيانه استدراكا على البحث الماضي. أعود لما أنا فيه. كان حديثنا فيما تقدم في أنه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، وقد بينا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وقلنا بأن موضوع المسألة السابقة عبارة من كان مأموما ثم انفرد، زين. أما موضوع هذه المسألة هو الانفراد الذي لم يكن مسبوقا بالائتمام، خب، وبالتالي لا يترتب أو لا ينبغي الخلط بين المسألتين. ذكرنا بأنه الوجه في عدم مشروعية العدول من الانفراد إلى الائتمام اعتمادا على أصالة عدم المشروعية، لأن المتيقن من أدلة الجماعة هو الاقتداء من أول الصلاة، وليس في المقام إطلاق يستدل أو يستند إليه في إثبات ماذا؟ في إثبات مشروعية العدول من الانفراد إلى الائتمام. خب، أيضا يمكن التمسك بالنصوص التي دلت على أن من دخل في الفريضة وقد أقيمت الجماعة فإنه يعدل بما في يده إلى النافلة ويتمها أو يقطعها ويلتحق بعد ذلك بالجماعة، فإنه لو كان يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة لم يكن هناك ما يوجب العدول للنافلة وإكمالها، بل كان عليه أن ينوي الائتمام بما في يده، ينتقل من الانفراد إلى الجماعة فينوي أنه يكمل مع إمام الجماعة ما بقي في صلاته. نتيجة ليس عندنا ما يدل على ذلك، بل الدليل عندنا على خلافه وعليه يرتب الأثار. قد يتمسك للقول بجواز العدول من الانفراد إلى الائتمام بالنصوص التي تقدمت في الدلالة على مشروعية الاستنابة لعروض عارض على الإمام. مقدمنا في البحث الماضي أنه إذا طرأ على الإمام طارئ أو أصابه عارض استدعى أن ينيب عنه شخصا آخر. هذه النصوص التي دلت ما إذا أحدث، ما إذا مات، ما إذا ما إذا ما إذا تبين له أنه لم يكن متطهرا إلى غيره، فنقول بأن هذه النصوص يمكن أن يتمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام. يمكن تقريب تلك الروايات على المدعى من وجهين. الوجه الأول بأنه في المسألة السابقة الذي كان في صلاة الجماعة ثم طرأ طارئ ثم قدم إماما، تقريب الاستدلال، لا ريب في انقطاع الجماعة في الفترة ما بين قطع الإمام الأول لصلاته وقيام الإمام الثاني مكانه لاستحالة تحقق الائتمام من دون إمام. انقطعت إمامة زيد وحلت إمامة عمرين، ما بين إمامة زيد وإمامة عمرين قد انقطعت صلاة الجماعة، إذن لا محالة ينفرد المأمومون خلال هذه الفترة الزمنية. وقد دلت النصوص على جواز ائتمامهم في الأثناء بالإمام الجديد، هذا يعني أن الحكم بجواز قيام الإمام الثاني مقام الإمام الأول يستلزم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء، وإلا لما صح الاقتداء الثاني. وبعبارة أوضح، بعدما انقطعت صلاة الإمام الأول انفرد المأمومون، طيب، فإذا قام الإمام الثاني مقام الإمام الأول اقتدى به المأمومون، طيب، إذن عدل المأمومون من الانفراد إلى الجماعة، فيثبت أنه يجوز العدول في الأثناء من الانفراد إلى الجماعة، وهذا هو المطلوب. صار واضح؟ زي. هذا الأمر يجاب عنه. عرضنا في البحث الماضي وإجمالا في مطلع البحث اليوم، عرضنا الفرق بين المسألة محل البحث والمسألة السابقة، فقلنا بأن موضوع هذه المسألة الائتمام بعد الانفراد الذي لم يسبقه ائتمام. طيب، وأما التقريب الذي ذكرتموه فهو ائتمام أعقبه انفراد ثم أعقبه ائتمام، وقد دلت النصوص تعبدان، دعتنا أن نرفع اليد عن مقتضى الأصل، دلت النصوص على عدم منع هذا الانفراد من الائتمام من جديد، ولا تشمل النصوص الدالة على مشروعية ذلك المقام لعدم التعدي من موردها إلى غيرها، فيكون الأمر منحصرا فيها. إن شاء الله واضح كلامي. تقريب الثاني: إن المستفاد من صحيحة جميل التي قرأنا قبل قليل في رجل أما قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدري المقدم ما صلى الإمام قبله قال يذكره من خلفه. المستفاد من هذه الصحيحة بطلان صلاة الجماعة واتصاف صلاة المأمومين بالانفراد من البداية. لماذا؟ لأن المفروض أن الإمام ما كان متطهرا. دلت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد، وهو لا يختلف حالا عن المقام لوحدة المناط. فإذا المستفاد من الصحيحة أن المأمومين كانوا يصلون في الحقيقة صلاة فرادى، فلما أقيم لهم الإمام الثاني عدلوا من الفرادة إلى الائتمام، فدلت الصحيحة على جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ أجيب عنك بأن هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن المأموم كان ناويا منذ البداية الجماعة. نعم، لم تتحقق الجماعة منه في الخارج بسبب فقد شرط من شروط صحة صلاة الإمام، وعليه لا يقاس المقام ممن لم يكن المصلي ناويا للجماعة منذ البداية، بل كان ناويا للانفراد من أول الأمر، هذا أجنبي وبالتالي لا يقاس. هذان جوابان قدمهما السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه عن التقريبين المذكورين لبيان مشروعية العدول من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء. أقول يمكن الجواب عن الدليلين السابقين بعدم تحقق الانفراد، يعني لا نجيب بجوابي السيد الخوئي بل نجيب بجواب آخر. تمام الدليلين أنه قد حصل الانفراد في الأثناء. دليل الأول: بعد انقطاع صلاة الأول وقيام الثاني حصل انفراد في الأثناء، صح؟ الدليل الثاني أن صلاة المأمومين فرادة منذ البداية، فإذا في المقام انفراد. أدل لولا في مقام الإجابة أقول نحن نمنع من تحقق الانفراد حتى يتحقق الائتمام من جديد. لماذا؟ تفتوا، الفراد والجماعة وصفان للصلاة المؤداة خارجا. الآن هذه الصلاة تصف بأنها جماعة وهذه الصلاة تصف بأنها فرادة، فالصلاة الموجودة في الخارج هي التي توصف بكونها صلاة جماعة وبكونها صلاة فرادة. طيب، توصف بهذا وتوصف، فإذا لم يكن حينئذ المأموم مشتغلا بالصلاة لن يتحقق منه الانفراد حتى يكون ائتمامه بالإمام الجديد عدولا من الانفراد إلى الجماعة، وإنما هو إدامة للائتمام. بيانه: الآن عندما سقط الإمام الأول المأمومون هل كانوا مشتغلين يعني اشتغلوا بأداء الصلاة بعد سقوط الإمام الأول إلى حين دخول الإمام الثاني؟ كانوا في القراءة مثلا أو كانوا في التسبيحات زين؟ فسقط الإمام الأول فركع المأمومون ورفعوا وسجدوا وقاموا فقام الإمام الثاني فالتحقوا. المفروض أن المأمومين بعد سقوط الإمام الأول وقبل التحاق قيام الإمام الثاني ما كانوا مشتغلين بالصلاة، كانوا منتظرين، عدل لولا. إذن ما دام لم يكونوا مشتغلين لم يتحقق منهم الانفراد. الانفراد يحصل متى؟ الانفراد يحصل لو أتى المكلف بفعل من أفعال الصلاة، يعني بعد طروء الطارئ للإمام الأول وقبل الالتحاق بالإمام الثاني قام المكلف بأداء شيء من أفعال الصلاة، عندها يمكن البناء على أنه قد انفرد ثم عاد إلى الجماعة من جديد. أما إذا كان منتظرا غير مشتغل بشيء من أفعال الصلاة فلا معنى لأن يقال بأنه قد انفرد حتى يقال بأنه قد عدل في الأثناء. صار واضح؟ إذن عندنا جوابا، جواب السيد الخوئي ولا نمانع منه، نقول بأن جواب السيد الخوئي عبارة عن تخصيص، نلتزم بأن عدم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام مختص بما إذا عرض للإمام طارئ. عندنا جوابنا نحن نقول أساسا لا يوجد تخصيص من البداية لأنه لم يتحقق الانفراد، تمام المدار على حصول الانفراد ونحن ننفي حصول الانفراد لأن المفروض أن المأموم لم يشتغل بشيء من الصلاة. بل لو اشتغل بشيء فقد انفرد وبالتالي لا يجوز له أن يعود للإهتمام بالإمام الثاني من جديد. صار واضح؟ فإذن المسألة بحمد الله واضحة وبالتالي يتحقق الغرض بهذا المعنى. خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يتعرض بعد ذلك المصنف إلى مسألة جديدة وهي إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختيارا ففي صحة جماعته إشكالون، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء. خب تقريب المسألة، لو دخل المأموم إلى الصلاة وفي أثناء صلاته عدل المأموم إلى الانفراد هل يبنى على صحة جماعته؟ يقول في صحة جماعته إشكال، سواء نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء. وعلى هذا من دخل في الصلاة ناويا الانفراد من البداية و نوى الانفراد في أثناء الصلاة في جماعته إشكال، يعني من حيث الصحة. أو من دخل الصلاة ليس ناويا للانفراد من البداية لكن نوى الانفراد أثناء الجماعة ففي صحة جماعته إشكالون. فهنا فرعان، فرع الأول ما إذا نوى الانفراد من البداية، فرع الثاني ما إذا نوى الانفراد في أثناء. مثلا فرع نوى الانفراد منذ البداية، مكلف يصلي خلف الإمام صلاة رباعية وأراد أن يجمع صلاتين في صلاة واحدة، صلاة الظهر والعصر، فصلى مع الإمام منذ البداية ناويا الانفراد صلاة الظهر حتى جلس الإمام للتشهد الأول، نوى الانفراد فقام وأتى بثالثته ورابعته وسلم، ثم التحق بالإمام في صلاة العصر مثلا في ركعته الثالثة أو ركعته الرابعة. طيب هذا في صحة جماعته إشكال، هذا إذا نوى الانفراد من البداية. نفس المثال لم يكن ناويا الانفراد من البداية وإنما نوى الانفراد في الأثناء، طيب طلبا لاختصار الوقت مثلا، نفس الكلام في صحة جماعته إشكال. الحديث عن هذه المسألة أقول لقد خلت كتب القدماء من الإشارة لهذه المسألة، وهذا يعني أن هذه المسألة من المسائل التفريعية وليست من المسائل المنصوصة الأصلية المذكورة في الروايات، لهذا لا يوجد فيها نص عن المعصومين عليهم السلام. الظاهر أن أول من تعرضها هو الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابيه المبسوط والخلاف. كيف ما كان، وقع الاختلاف بين الأعلام في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. الأول، جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى مطلقا اختيارا واضطرارا، وقد اختار هذا الرأي الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، المحقق الحلي رحمه الله في كتابه الشرائع، العلامة في التذكرة والمنتهى، بل نقل في النهاية أو نقل في النهاية الإجماع على ذلك. القول الثاني، عدم الجواز إلا بعذر، وقد اختار هذا الرأي الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المبسوط، ويظهر أيضا من صاحب المدارك قدس الله نفسه. طيب، القول الثالث، التفصيل بينما إذا دخل في الصلاة ناويا العدول في أثنائها، وبينما إذا دخل فيها بنية الجماعة ثم بدا له العدول، فلا يجوز العدول في الأول ويجوز العدول في الثاني، وقد اختار هذا المعنى المحقق الحائري رحمه الله في كتابه الصلاة، وكذلك أيضا اختاره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. هذا ما يذكر في المقام. ذكر السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه بيانا آخر للمسألة، حاصله إن هاهنا احتمالين في الجماعة. الأول، الالتزام بأن الجماعة وصف للصلاة بأجمعها من أولها إلى آخرها وليس لأبعاضها، وعليه لن يجوز العدول من الجماعة إلى الفرادة مطلقا، سواء نوى الانفراد في بداية الصلاة أم بدا له الانفراد في أثنائها. الثاني، البناء على أن الجماعة وصف لكل جزء من أجزائها، فتوصف الركعة الأولى بالجماعة مثلا، فإذا نوى الانفراد وصفت الركعة الثانية بالفرادة وهكذا، وهنا يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد مطلقا، ولا وجه للتفصيل بين نيته الانفراد من بداية الصلاة أو نيته الانفراد في أثناء الصلاة. هذا ما يذكر في المقام. طيب، هنا ينبغي الالتفات إلى أمر، ما هو المقصود من قولنا جواز وعدم جواز؟ هل المقصود ملاحظة الحكم التكليفي، يعني البناء على حرمة العمل بناء على عدم الجواز وصحة صلاة الجماعة، أو المقصود هو الحكم الوضعي، الإشارة إلى بطلان الصلاة جماعتان، مع ملاحظة أن بطلانها فرادى مشروط بأمور أخرى سوف يشار إليها. ما هو المقصود في المقام من قولهم بالجواز وعدمه؟ أقول الظاهر من الأقوال السابقة ملاحظة الحكم الوضعي، أعني صحة الجماعة والصلاة بناء على القول بجواز العدول وبطلان الجماعة، بل وبطلان الصلاة بناء على القول بالحرمة كما سيتضح بيانه. إذن هذا يشير إلى أن نية البقاء على الجماعة، خب نية البقاء على الجماعة إما شرط في صحة الجماعة، أو أن نية قطع الجماعة يعتبر مانعا من صحتها. ليس المقصود من الجواز والمانع الحكم التكليفي الذي لا يترتب عليه إلا الإثم في جانب المانع. إذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها، أن حديثنا عن الحكم الوضعي وليس حديثنا عن الحكم التكليفي. ده جانب. قبل أن نستعرض الأدلة المستند إليها في كل واحد من الأقوال الثلاثة السابقة، لا بأس بالإشارة إلى مقتضى الأصل العملي في المسألة. أقول قد عرفنا أن الجواز والمانع في كلمات الأعلام ناظر للحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. هذا يعني أن المورد إما من صغريات الشرطية فيقال بأنه يشترط في صحة الجماعة البقاء على نية الجماعة منذ البداية، أو من صغريات المانعية فيقال بأن العدول عن نية الجماعة مانع من الصحة. على أي منهما، سواء قلنا بأن المقام مقام شرطية أم قلنا بأن المقام مقام مانعية، لو حصل الشك في صحة الصلاة الملفقة ما بين الجماعة والفرادة كان مقتضى ذلك البناء على صحتها. لماذا؟ لأن المورد من صغريات الشك في الشرطية أو الشك في المانعية، وهو مجرى لأصالة البراءة عن كليهما. نعم، لو كان الشك شكا في أصل مشروعية العدول من الجماعة إلى الفرادة كان مقتضى الأصل البناء على عدم مشروعيته. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة توقيفية، كيفية الإتيان بها تقوم على وجود الدليل، ما لم يقم دليل على الإتيان بالصلاة ملفقة بين الجماعة والفرادة بل قام الدليل على الإتيان بها بأحد الوصف، ما لم يقم الدليل على الإتيان بالصلاة ملفقة بين الجماعة والفرادة بني على عدم المشروعية، والدليل عندنا قائم على الإتيان بالصلاة موصوفة بأحد الوصفين، إما بكونها جماعة وإما بكونها فرادة، جماعة من أولها لآخرها أو فرادة من أولها لآخرها. فإذا النتيجة مقتضى الأصل لو كان من حيث المشروعية قررنا عدم المشروعية، مقتضى الأصل لو كان من حيث المانعية والشرطية قررنا عدم الشرطية وعدم المانعية. فلو كان على المانعية والشرطية قلنا بجواز العدول من البداية أو في الأثناء، لو كان بلحاظ المشروعية قلنا بعدم جواز العدول لا من البداية ولا في الأثناء. هذا مقتضى الأصل في المسألة. الآن ينبغي الحديث عن الأدلة. أما القائلون بجواز العدول مطلقاً فقد استدلوا بوجوه. الأول عبارة عن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الخلاف، وإجماعات الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في الخلاف لا تقبل. طبعا احنا حتى نقبل الإجماع لا بد أن يتوفر عندنا شرطان. الشرط الأول أن تكون المسألة معنونة في كلمات القدماء المعاصرين للمعصومين عليهم السلام أو القريبين من عصر الأئمة صلوات الله عليهم. الشرط الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح للمدركية، وإلا كان الإجماع إما مدركيا أو محتمل المدرك. طيب، كلا الأمرين غير متوفر في المقام، وسأرجع لإجماعات الشيخ. أمر الأول، قد عرفت في مطلع المسألة أن المسألة ليست معنونة في كلمات قدماء الأصحاب، وأن أول من عنونها هو الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، فمعناته لا يوجد إجماع بين قدماء الأصحاب. اثنين، أيضا سيتضح من خلال العرض أن هناك وجوها متعددة يمكن ذكرها في المقام، ولذا من المحتمل جدا أن هذا إجماع مدركي أو محتمل المدرك. هذا لو كان إجماعا عاديا، ما بالك بإجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف. إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف فيها كلام طويل بين الأعلام تشترك جميع كلماتهم في عدم حجية هذا الإجماع. بعضهم يقول أن عدم حجية إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف لأنها إجماعات على وفق القاعدة قاعدة اللطف وهي غير ثابتة. بعضهم يقول بأنها إجماعات احتجاجية كانت غاية الشيخ الطوسي، بما أن كتاب الخلاف عبارة عن فقه مقارن فكان الشيخ الطوسي يحتج بالإجماع على الآخر لأن في المقام إجماعا، ولذلك دائما ما يقول إجماع الطائفة وأخبار الأئمة عليهم السلام، فهذا معناته أن الإجماع مجرد احتجاج. بعضهم يقول لا، بأن هذه إجماعات أهل العصر الواحد، يعني في زمان الشيخ الطوسي الفقهاء متفقون، لا علاقة له بمن قبله ولا علاقة له بمن بعده. النتيجة أن مثل إجماعات الخلاف مما لا يعتمد عليه ولا يجعل دليلا. الدليل الثاني من الأدلة التي استند لها القائلون بجواز العدول مطلقا يأتي والحمد لله. Thank you.